كان كلامنا في أن الظواهر حجة أو لا، قلنا نعم في الدليل المرتب بين مقدمتين، سيرة غير مردود ثم قلنا في صلة بيان ماذا؟ تفاصيل. حولنا التفصيل الأول والتفصيل الثاني. الآن التفصيل الثالث. التفصيل الثالث. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. فحسنا ما في شيء مو صحيح. يفصل بين المقصود بالإفراط وغيره. سيقال ظاهر كل كلام هو حجة في حق من قصد إفراطه، أما من لم يقصد إفهامه فهو ليس في حقه. ثم نضيف حيث إن الكتاب الكريم قد قصد به إفهام المخاطبين في ذلك الزمان فهو حج عليهم فقط دوننا. ويجيب على ذلك حجة الشروط، يقول نمنع من اختصاص الحجية حجية الظهور في قصور منه المقصود الإسلام. لو فرض أن شخصا كتب وصية وجعل الوصي شخصا معينا، المقصود الإسلام هو منه الوصي وليس غيره. ولكن لو فرض ان الوصي فقد فالحاكم الشرعي او حدود المؤمنين ينظرون في الوصيه ويتمسكون بظواهرها رغم انهم غير مقصودين بالإفهام. واذا كان مثال ذلك شخص يتحدث مع اخر وانا استمع للحديث وفهمت من كلامه الاقرار لأنه مدين، فلا يصح أن أذهب إلى المحكمة وأشهد عليه بأنه قد أقر. نعم يصح بلا إشكال. وقال أني لست مقصودا وإنما هو يأخذ تأثير من يتحدث معه. وهكذا أمثلة أخرى من هذا القبيل. إذا هذا التفصيل لا، إذا هذا التفصيل فيه لا مجال له، قد فتح العبارة وروح إلى التفصيل الرابع. ان شاء الله. كما ان الظاهره هذا اشاره الى التفصيل الثالث عدم اختصار ذلك يعني حتى الظاهر لمن قصد اطعامه ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد اطعامه الى العرض مثل ماده يا بليس مزوجه وتقصد لانه انا ما ادري اقصد الاطعام ولا حتى لا مقصود انت عم تدار من كلام هذا كلام هو فلا يوجد وصلت لي ولا لا هو وصلت معه تحدث مثل اذا كان المولى يتكلم مع ابنه يقول له يا ولدي الزم ان العبيد مثلا او فلان وفلان ياتي بهذا العبد وين العبد وين ابن لكن من كان العبيد يلزمهم ولا يقبلوا الاعتذار اذا لم يمتثلوا ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد اطاعته إذا وهو الحق الذي ما تمعه إذا قال فما تضمنه ظاهر كلام المولى من تكليف يعبه لحو هذا العدل أو يستطيع هذا العدل ويصح به الاعتداء المولى يستطيع هذا العدل يقول له مؤسسة تعرف هذا ما يصح منا العدل يعتد يقول سيدي فأنا ما كنت مقصود الإفهام ويصدي لي الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج يعني هذا الظهور يمكن يتمسك المولى ويحتج به على العدل كما تشهد به أمثلة مثل ما صحت الشهادة للإقراء من كل من سمعه ولو وفي العدد إفهامي لأن كانوا يتكلمون دولة دينية خفية لا وش حتى ليس مع الغير طب أنا سمعت الهولة وصلت الصوت ما يسمع إذا لم يصح أن أروح عند الحاكم. أو لا إذا لم يكن بصدري إيه فأقول ويتكلم وإنما كان يتحدث مع هذا بالخصوص. وأنا سمعت عن صوته وكان واضح. كان الظهور الجوي يتمسك به ويصح الشهادة من الإقرار وما شاك الباب. جيد. التفصيل الرابع هذا الأخير. وهو التفصيل الذي ربما ينسب الى بعض الاسحاريين وهو ان ظواهر القران الكريم ليست حجه على العباد فنتمسك بالروايات أما بالقرآن بظواهر القرآن فظواهره ليست حجة كسلا غير القرآن كالأحاديث فإن ظاهره حجة ربما ينتفاد إلى بعض الأسفارين وقد يستدل له الوجوه الخمسة خمسة وجوه الثاني فإذا أضفنا إليها وجه آخر سيذكره الشيخ القرآن بعد ذلك صار المجموع ستة فبحيث خمسة كامل المناسب هذا اللي ذكرنا على اي حال والامر الوجه الاول ان القران الكريم لا يعرفه الا الشعب ومن خوطب به من خوطب به منهم وهو خصوص أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كما جاء ذلك في حديث الإمام الصادق عليه السلام مع أبي حنيفة مرة ومع قتادة أخرى. أما الحديث مع أبي حنيفة طويل طويل هو لما يجي واحد هذا يطلع عليه ويراجع ويشوف، لكن أنقل الآن من عنده بعض الكلمات. قال لأبي حنيفة الإمام عن تفقيه أهل العراق؟ قال نعم. قال فلم تفتيه؟ قال بكتاب الله وسنة نبيه. قال يا أبا حنيفة تعرف كلام الله حق معرفته؟ حقه معرفته وتعرف الناسخ والمحسوب؟ قال نعم. قال يا أبا حنيفة لقد جعلت علما وإليك، ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم. ويلك ولا هو إلا عنده ألقى من ذرية نبينا وما ورثك الله من كتابه حرفا. وسائل الشيعة هي على الطبعة الجديدة من أبواب هذا القاضي في كتاب الطبع، في كتاب الطبع الباب ستة من أبواب هذا القاضي حديث صحر. وأما حديث قتادة فطويل، بس أنا هل فقرة أريد منه فقرة قصيرة. ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به. وفي هذا الحديث الروضة البهية العفو في الروضة الثانية صفحة 311 حديث 485. إذا ظاهر القرآن ليس حجة في حقنا، وإنما ظهورة في الظهورة خاصة بنا منقول لديه وهم أهل البيت عليه. الدليل الأول، الدليل الأول الوجه الثالث إن القرآن الكريم يشتمل على مضامين عالية جدا ونحن بالنسبة إليه كالبقال إذا أراد أن يتمسك بظاهر ظاهر ما يريد يتمسك كلام الكفاية صاحب الكفاية كما أن هذا لا يجوز، ذاك أيضا كيف هذا الوجه الثاني. الحمد لله. الوجه الثالث ان القرآن يشتمل على ناسخ ومنسوخ وحام وحام ومحكم ومتشابه. فنقول لا يجوز التمسك به لأنه نهينا عن اتباع المتشابه والأخذ بالظاهر نوع من اتباع المتشابه ولو احتمالا أي من المحتمل أن يكون هو هذا نحو من اتباع المتشابه لأن لفظ المتشابه متشابه يعني مشبه فيحتمل المحكم قاصما النص فيصير الظاهر مصداقا علما المتشابه.
أنا ما أريد أن أعتبر شيء مختار في تفرع عن الإنسان.
لا هذا لا حيث ما هي الأشياء هذا مو من ناحية مظالم من ناحية هو القرآن جلدنا على أنه منه آيات محتمال وغفروا لا نعرف عنه قل متشابه منه وبالجمله القرآن نهانا عن اتباع المتشابه حيث قال منه آيات محكمات وأخر متشابهات والمتشابه ما هو يحتمل أنه يصدق على يحتمل يصدق على من؟ على الله فبالتالي لا يجوز التمسك بالظاهر. هذا دليل ما الوجه الثالث الوجه الرابع أن يدعى بأن الظاهر ليس من مصادق ليس من مصادق شنو متشابه ولكن حيث ورد تقييد وتخصيص ونسخ على القرآن الكريم ولا يميز ذلك أهر ثانيا وبالعرض تصير معنى متشابه فالظاهر يصير للعربي مصداقا للمتشابه. هذا الوجه ماذا الرابع وجه الخامس الاخير نهينا عن التفسير بالراي والأخذ بالظاهر تفسير هذه وجوه الخمسة وهذه الدعوة لهذا التفصيل ولا يبقى وجود نقطة فارقة بين هذه الوجوه فعلى بعضها يراد أن يدعى أن القرآن الكريم ليس فيه ضعف بينما على بعضها الآخر يسلم بوجود ضعف ولكن لا يجوز العقل يعني النزاع على بعضنا صغري صغري، أي يراد أن يسعى ظهورا، بينما على بعضها الآخر كبروي، يعني يسلم بوجود الظهور. لا تظن هذا لا يجوز الآن. أما الذي النزاع فيه كبروي فهو ياهو فهو الثالث والأخير، الثالث والأخير. أما الثالث هو الذي كان يقول بأن القرآن الكريم فيه ظاهر، ولكن الأخذ به لا يجوز لأنه مصداق للمتشابه ولو احتمالا. والرابع هو العبد الخامس، يقول الظهور موجود لكن مع ذلك ما يجوز الأخذ به التفسير الرأي هذا. إذن على هذين الوجهين نسلم بالظهور، لكن مع ذلك لا يجوز، فهذا بخلافه على بقية الوجوه، فإنه يراد إنكار أفضل، فإنه يراد إنكار أفضل الظهور. أقول فالتحليل حتتغير محافظ العبارة، هذا صحيح في الوجه الأول، فإنه في الوجه الأول يراد أن يدعى ماذا؟ أنه لا ظهور بالنسبة لنا لاعتبار القرآن خاص بمن؟ بأهل. وهكذا صحيح في الوجه الثاني الذي يقول فيه مضامين عالية، فلا ظهور بالحلفة له لنا، فلا صحيح، لكن على الوجه الرابع يراد إنكار ماذا؟ يراد التسليم بالظهور، يقال الظهور موجود، لكن كيف على انه ناسخ منسوخ موجود وما يجوز؟ فما يجوز العمل به من باب العلم بانه بعض الظواهر ما يجوز العقد بظهوره لان منسوخه او مقيده او مخطط، هذا مو انكار لأصله. فري مولانا أو الرابع هو انكار بعد انت قلنا، فالرابع يريد يدعي أن الظهور موجود لكن بهذه العلم إجمالي بوجود مخصص أو مقيد، فالمقصود أنه على هذا الوجه أنه ظهور هذا موجود غاية الظهور يراد أن يقال على أنه يجوز العمل فيه، فهذا من المناسب إلحاح حليما لبين ذا الوجهين. الأمر سهل ما يأسف، نظمت العبارة
الوجه الثالث،
الوجه الثالث كان الآن ما يذكره في هذا الموضع، ما يذكره هو التحريم، شوف التحريم مكتوب زين. ولا فرق في ذلك في حجة الظاهر بين الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين، وإن فهم ذهب بعض الأبحار إلى عدم حجية ظاهر الدفاع لأحد وجوه خمسة، وسوف نذكر كل الشاشة إما بدعوة
عموم الإمامية، يعني
بعض الأبحار وغير بعض ممكن بعض كعب الفكر ممكن زين. اما بنحو اختصاص هذا هو الاول انا فهم القران وخاطع بالبيت ومعرفته باهله ومنقوصه به كما هذا بالنوين قصه ابي حنيفه وقتاده كما ياتي فيما ورد في ردع ابي حنيفه وقتاده عن الفتوى فيه لحد القران الامام نفهمه لان ما يعرف القران الا منقوصه به والذي يقول به احنا عن البيت أو بدعوى أنه في مضامين عالية جدا أنه لأجل احتوائه على مضامين سابقة ولطائف غالبة عالية لا يتعتقد إليها أيدي أبدان أولي الأنظار غير هذا
التحويل يسمونه كل بلا طائف
غير الراسخين العاليين بتأويله بحيث ولا يصل إلى فهم كلمات الأوائل كلمات العلماء الأوائل ليس كل واحد جدا خفيفة أكيد يريد القرآن إلا الأرضي من الأراضي فما ظنه شيء وخلاله تعالى واجعل كلامه يستمر كلام الله عز وجل على علم الحق وما يكون تحت الصلح أو بدعوة أي سأل وجهان الله نهانا عن المتشابه وهذا الحق الصلاح واستمر من المتشابه المتشابه الحق المتشابه أو بدعوة شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه يصبح لنا على الظاهر لا اقل من احتمال شموله ويحصل على انه الظاهر مرتاح لان كده لفظ المتشابه هو المتشابه لتشابه المتشابه لتشابه المتشابه يعني هو لفظ المتشابه هو اكمل لاكماله لاكماله اعطى التفكير عليه مرحله لتشابه يعني لتشابه المتشابه وكونه متشابه يعتبر انه خاص به بالنص والثمن ماذا؟ فيصير حينئذ المتشابه شامل للظاهر وبدليل الثمن هذا الشيء. الثمن لا يفكر يصدق على النص وعلى الظاهر اثنين او بدعوى هذا الوجه الرابع انه نقول صحيح هو مو من المتشابه لكنه لاجل ناسخ ومخالف ومعاصي صار حين كان لان بعض الظواهر ليست مراده فليس تنسبه او بدعوى انه وان لم يكن منه ذاته من المتشابه ذاته من المتشابه ذاته تحت الا انه صار منهم العرب من المتشابه العرب لانه واحد نعلم اجمالا فضلوا تفصيل دقيق تجول في غير واحد من ظواهره كما هو واحد او بدعوى هذا الوجه الاخير اخبار النهي عن اتباع عن تفسير ببطء عن شمول الاخبار النهي عن تفسير القران ببطء فيه لحمل الكلام الظاهر في معنى كل هذا الاستاذ علما لحمل الكلام الظاهر في معنى بلي شمول جسما او بدعوى شمول الاخبار علما جسما لحمل الكلام شلون نسوي العباره حال الأفكار تشمل ماذا؟ حمل الكلام الظاهر في معنى على هذا المعنى. هو كان يمكن يختصرها أو بدعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالظاهر الأخبار الظاهر. ولا يخفى أن النزاع قلنا على ثلاث وجوه يصير النزاع قروي يعني يراد انتاج أقل والظهور فشلتنا في الوجه الرابع وعلى وجهين الثالث والاخير يصير صبرويا بسبب الظهور لكن ولا يقع ان النزاع يختلف صبرويا وصبرويا تحت الوجه فبحاله غير الوجه الاخير والثالث يكون صبرويا واما بحسبهما فالظاهر انه صبروي يعني صبرويا يعني شنو؟ يعني السلم كله على الثالث والاخير لكن ما يجوز العمل به ليش ما يجوز العمل به؟ لاجل ان الاجمالي اطعن بانه تقصص او مسيطر على بعض هذا الظواهر اما لانه من المتشابه بلي اما لانه من المتشابه قطعا او احتمالا بسبب وجود شنو انه كذا راح يصير مصداق او لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير فيما فالراي الذي
العقل ما عباره مو موجوده يعني يكون المنع عن الظاهر عن حجيه الظاهر
اي عن عمل الظاهر
المنع
على الظاهر.
على الظاهر يعني على عملي.
عمل الانعقاد.
لا ولا لا والله على عقله حتى يكون عمل كثير. يعني هو عند فرقة مخصصات المخيلات يعني في الإسلام يقول شنو متشابه بالعرض ما يجوز طبعا أنه ظاهر لكن ما يجوز طب يعني من المناسب شنو أن يتحادث هو أصلا كان يقول لأجل العدل شنو يعني هو في الرابع في الرجال أو بدعوة التشابه او بدعوى شغول المتشابه من اتباعه عن اتباعه الى الظاهر هذا الذي معتبر يعني هو ظاهر يسمع لكنه ما يجوز عنه اما لانه متشابه قطعا او احتمالا
هذا يكفي هذا جائز ما
في اتباع بسم الله الرحمن الرحيم قال عز من قائل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي اولئك سيدخلون جهنم داخرين فكرة الدعاء من الأفكار التي أسجدتها المدرسة القرآنية ومدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وقد تعرض القرآن الكريم إلى الدعاء في موارد متعددة ومن قام بعملية شر وإذا أراد شخص أن يقوم بعملية شر في هذه الموارد فلعله يخرج بنتائج لطيفة تعلمنا كيف ندعو او متى ندعو او كيف ندعو واتذكر انه بعض اعلام الشيخ جلال الدين الشهر الثاني رحمة الله عليه عند قتيب صغير قتيب صغير لا موجود هذا بس انا في ذاك الزمان الثالث رأيته جامع الآيات التي تشتمل في أدعية عنوان أدعية في شلون ربنا ربي شلون وإلى آخره وبما ندعو كنت مستخرج من الشيء ضريب على أي حال أبحاث في فكرة الدعاء كثيرة متنوعة الجوانب وأنا لا أريد التعرض إلى ذلك وإنما أريد أن أتحدث عن هذا الجانب عن مدى ضرورة الدعاء في حياة طالب العلم هناك عدة أمور تدعو إلى هذه الضرورة واحد الدعاء يورد حالة روحانية ومعنوية للداعي يعني هو يكون على اتصال مع الله عز وجل حالة الدعاء وهذا الجو الروحاني العبادي والمعنوي مهم لطالب العلم
المهم لكل مؤمن. فيقول يقول من الراحة النفسية والطمأنينة النفسية. وحياتنا كثير ما ندهمك فيها في المعصيات، فنحتاج بين آمنة وأخرى فرصة وأخرى أن نعيش أجواء روحانية ومعنوية، خصوصا بالنسبة إلى طالب العلم. هذه قضية. اثنين، الدنيا كما نعرف ليست دار استراحة وهناء وسرور، بل مليئة بالمشاكل والآلام كما نعرف. الراحة للمؤمن هي المؤمن الطبيعي بعد الموت، وإلا الحياة الدنيا هي سجن وضيق وقيود له، هي مليئة بالمشكلات والمسائل والآلام. وطلب العلم يحتاج إلى نوع من الراحة الفكرية والراحة البدنية. فإذا لم يكن طالب العلم صحيح البدن ما يتمكن يزاوى الحشاب، لا درس يتمكن يجي، لا يدرس، لا يتمكن يدرس، يجيب الآلام في بدنه. وإذا كان مشاكل أخرى موجودة عند في البيت مع زوجته مع أطفاله مع بعض الناس، فهذا ما في شغل يزعل قلم ذهنيا ما يتمثل يزاول نشاط. فرق بين طلب العلم وبين الأعمال الجسدية. الأعمال الجسدية يمكن للحساب يشتغل وبين غيرها، أما أعتقد ما يمكن يشتغل بالجسد والبشر مع هذه المشكلة. فلذلك من الضروري لطالب العلم أن تكون حياته مهما أمكن قليلة من حيث، وإن كان ما أضع حياة قليلة، لكن قليلة من حيث الآلام والمصائب والمتاعب، حتى يتوجه إلى طلب العلم. وأحد الوسائل المهمة في هذا المجال هو أن يدعو طالب يطلب من الله عز وجل يغير أجواء صالحة، ذهن طاغي، مشاكل ما موجودة. هاي قضية مهمة أخوة في واحد، فأنت دائما أطلب من الله عز وجل زناني، فإلا أشوف على أنه البعض لو هو مريض أو فهنا مثلا أو بعض طالب ينشغل ينشغل يوم وتسجلون يعني القضايا الحسابات العلميه تزول الى اخره، المتاعب والمصائب الى ما شاء الله. فالملاذ هو الله عز وجل في هذا المجال. قضيه ثالثه، احيانا طالب العلم لا تكون عنده مصائب وآلام، لكن لا يفهم أن هناك نتيجة لعمله ولنشاطه. يعني احنا كثير الآن تلاحظون الحوزة ما شاء الله يدخل فيها شنو شنو، لكن الذي ينفع في وجوده من حيث تدريسه، من حيث كتبه، من حيث خدمة المجتمع، الصالح من هذا الكم كم قليل. وقد شاهدنا جماعة كثيرة درسوا في هذا الوسط العلمي ولكن انقضوا وخملوا وكأنهم لم يكن شيئا مذكورا. لا خدمة للمجتمع، لا خدمة للحوض، لا خدمة. هذا موجود وما موجود كثير، هذا موجود هذا الشيء. بعد مفروض لطالب العلم ان يكون وجوده وجود مبارك. وانا كثيرا ما حينما اقرا هذه الايه الكريمه على لسان عيسى بن مريم عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت اتاثر بها، هاي قضيه وهي القران قاعد يقول لنا هذا، فانها قضيه مهمه نكون نتوكل الى الله عز وجل ان يكون وجود ما وجود مبارك، وجود نافع للنام للمجتمع. الان مثلا لاحظ مثل الشيخ الخراساني مثل الشيخ الانصار رحمه الله عليه، واقعا يتحير الانسان احيانا كم لهم هؤلاء من حضر علي عندهم قدسية هواية عظيمة، سووا نعمة هواية كثيرة. تشاهد على أنه مثل الشيخ الأنصاري طلب دائما الحوزات دائما صباحا مساء، كان الشيخ قدس رحمه الله ذكره ترحم عليه، وذلك العظيم وخذ هذا كتابه في زمانه كم قدم كتابه هذا موجود، شكرا الدعاء له سوف قاسي هذا المجال. فينبغي لنا دائما ندعو ان الله عز وجل يبارك لنا في اعمالنا، يوفقنا في اعمالنا، نخدم نحدي شيء للحوزه للمذهب. الدعاء تفضيل له اهميه كبيره في هذا المجال ايضا. هذه قضيه ثالثه. قضيه رابعه، طالب العلم يحتاج الى تدريب في تصرفاته، يعني بعباره اخرى لعله احيانا تصدر كلمه واحده من طالب العلم، لعله بغيري احيانا هم لعله بغيري اريد اثر على مقام وعلى سمعتي. وكلما سمع في مقامه ومكانه كلما حينئذ الكلمات ولو الصغيره منها ستكون معثره. فالإنسان العادي صدور مثل هذه الكلمات مثل هذه المواقف لا تؤثر عليه شيء، لكن نحن يؤثر عليه. ولذلك لا بد وأن نكون مراقبين دائما إلى تصرفات. ولكن رغم هذا قد صرت الخطوة من دوني أو أحيانا واقعا واحد ما يدري بعض المواقف، ما يدري يدخل فيها ما يدخل فيها يسويها يفعل أو ما يفعل ما يحتاج سيحتاج إلى تزيد من قبل الله عز وجل حتى الأخطاء تقل. وعملية التزيين أحد أسبابها هو الدعاء. المؤمن وطالب العلم لابد أن يدعو ويطلب من الله عز وجل دائما التزيين في حركاته في تصرفاته في مواقفه،
كل واحد من عندنا يذهب الى بلدته الى مجتمعه الى مسجد الى مدينه،
تصرفات تنظر منها امامنا، الله عز وجل لابد يحدده.
على اي حال مساله التسجيل هي ضروريه، واقول اكثر حتى في المجال العلمي، يعني احنا نلاحظ بعض المرات البعض قد يتكلم حتى في المجال العلمي قال الكلمات الذي ما ينبغي ان تصدر منه،
اذا في بعض المرات تعبر صوت واحنا ما نسجله
احيانا تصدر منه وما بس المقصود على انه ماذا لابد ان ندعو حتى الله عز وجل يسجدنا من هذه الخطوات. هذه قضيه ايضا مهمه في هذا المجال. قضيه اخرى، طلب العلم كثير ما يصير سبب للاصابه بالامراض النفسية. كما تعرفون حينما طالب العلم يدرس كتابين لعله قبل ذلك لا يشعر بنفسه بمقامه ومكانه، لكنه بعد ذلك قد يحصل عنده تغير وتطور، يحصل له حب في نفسه، غرور في نفسه يحصل، ادعاءات انا وانا كثيره لملي حب. المقام حب الشهره حب قد يتولد في نفسها، هذه امطار نفسيه. واذا ابتلى بها الشخص اجارنا الله واياكم ازالتها صعبه جدا صعب جدا، فلذلك لا بد من البدايه. طالب العلم يطلب من الله ان يحفظه من جميع هذه الامر، والا ترى هو اذا ابتلى بعد شنو؟ ما يدعو لازالته، هذا ما يراه مرضا. يوم يراه مرضا لا يوفق بعد الدعاء ولا يوفق لازالته. يعني من البدايه اذا طالب العلم دعا بهذا الشيء فحينئذ يكون ذلك شرفا لنجاته. نحن لابد ان نكون حذرين جدا من هذه الامراض النفسيه. الحمد لله الان ما مشكلين فيها، ما دام ما مشكلين فيها فنتمكن ان ندعو ونطلب من الله عز وجل الحفظ من هذه الامراض. لكن اذا حصل الابتلاء فالامر صعب هكذا، ينبغي اخيرا ينبغي لطالب العلم ان يشعر انه ضعيف جدا فقير جدا في كل وجوده حركاته سكناته تصرفاته، هو ضعيف فقير بحاجه الى الله عز وجل يسجد ويحفظ في جميع يدعو كما علمنا القران الكريم ويقول كما قال موسى عليه السلام حينما تولى الى الظل نبي عظيم رب اني يعيش ذلك مع هذا الدعاء في اعماقه لا بلسانه فقط، رب اني لما انزلت الي من خير فقير،
فقير في كل أموري في كل تصرفاتي.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويشجعنا في تحصيلنا وفي كل تصرفاتنا.